بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 25 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وانتهينا في درسنا السابق في الدرس 24 من شرح القاعدة 26، ونبدأ درسنا اليوم وهو الدرس 25 من شرح هذا الكتاب عند القاعدة 27. فيقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور الممنوع وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. هذه القاعدة مفيدة جدا ومهمة، لأنها تتعلق بالتكاليف بالنسبة للمأمورات والمنهيات. والأصل امتثال المكلف بفعل المأمور على الوجه الشرعي وترك المحظور والمحرم، هذا هو الأصل، بحيث يؤاخذ أو يستحق العقوبة عند أهليته للتكليف على الإعراض عنه. لكن قد تعرض عوارض قد ينتج عنها إخلال المكلف بالمأمور أو وقوع في المحظور، فهذه القاعدة نصت على نوعين من تلك العوارض: النسيان والجهل. وتوجد عوارض أخرى أيضا، لكن هذه القاعدة تتعلق بأهم العوارض التي قد تنتج أو ينتج عنها إخلال المكلف المأمور أو وقوعه في المحظور. فهذه القاعدة نصت على نوعين من تلك العوارض وهما النسيان والجهل. فهذه القاعدة تبحث أثر ترك المأمور به، كذلك أثر فعل المحظور نسيانا أو جهلا، أثر ذلك على المكلف أو من المكلف. ولا شك في كثرة وقوع النسيان من المكلفين، وكذا الجهل منهم بطائفة من التكاليف. ومن هنا تنشأ أهمية هذه القاعدة التي معنا، تشتد حاجة العالم طالب العلم فقيه، تشتد حاجتهم إلى هذه القاعدة لبيان الحكم الشرعي في مسائل كثيرة من أبواب مختلفة من أبواب الدين. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا ذكرها أهل العلم من قبله كالعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والزركشي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسيوطي وغيرهم ممن صنف في قواعد الفقه، وابن قدامة أيضا ذكرها في المغني، أشار إليها في المغني في الكلام على وجوب المبيت بمزدلفة قال ابن قدامة للنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم، لا في جعل المعدوم كالموجود. في المغني المسألة 2663، وبحث بعض العلماء هذه القاعدة أيضا تحت مبحث سقوط الواجبات بالنسيان كما فعل ابن عبد البر رحمه الله. إذن هذه القاعدة: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. من ترك المأمور جهرا، من فارق المأمور لم يستطع فعل المغدور سواء كان هناك قصد من التارك أم لا، كما في حالة النوم والغفلة، إذن هذا على العموم. من ترك المأمور، المأمور يعني المطلوب شرعا نقيض المنهي، ومعنى هنا ترك المأمور أو ترك المأمور معنى لم يمتثل، لم يفعل المأمور به، كأن يترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها، هذا ترك مأمورا به. إذن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا، الجهل خلاف العلم، والجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. والجهل البسيط عدم العلم بالكلية، ممن شأنه أن يكون عالما، هذا جهل بسيط. أما الجهل المركب فاعتقاد جازم غير مطابق، يعني يعتقد أن هذا حق وهذا ليس بحق. والجهل منه لازم ومنه ما كان بسبب الإعراض أو الشبهة أو التقليد أو الخطأ. إذن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا، والنسيان هو الغفلة عن معلوم، ترك الإنسان ضبط مستودع إما لضعف قلبه وإما عن غفلة، وقيل أن النسيان هو عدم تذكر الشيء وقت الحاجة إليه، والنسيان مرادف للسهو على المشهور. إذن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا، هذا هو بيان محل القاعدة، يعني تارك المأمور وفاعل المحظور بسبب النسيان أو الجهل. إذن هنا خرج المتعمد لترك المأمور والمتعمد لفعل المحظور له أحكام أخرى ليس هنا مجالها في القاعدة هذه. القاعدة تتعلق بالجهل والنسيان من العوارض، الجهل والنسيان. إذن من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، لم تبرأ الذمة، الذمة هي العهد، العهد، لذلك أهل الذمة أهل العهد، بينهم وبين المسلمين عهد، إذن هم أهل العهد وهم أهل الذمة، فالذمة هي العهد. وتكرر في الأحاديث ذكر الذمة بمعنى العهد وبمعنى الأمان وبمعنى الضمان وبمعنى الحق وهكذا. المراد هنا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، يعني لم يخرج عن عهدة الأمر، لا يزال مخاطبا به، يعني الذي يترك صلاة الظهر حتى يخرج وقتها بجهل أو نسيان لم تبرأ الذمة، يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، لم تخرج عن عهدة الأمر، لا يزال مخاطبا بها. محل هذا ما يقبل التدارك، مثل صلاة الظهر يمكن تداركها إذا فات وقتها بجهل أو نسيان أو نوم، أيضا من العوارض النوم، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى ألفاظ أو مفردات هذه القاعدة: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، هذا إذا أمكن التدارك بالفعل. ثم قال: ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. فعل المحظور يعني المحرم، محرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. من فعل المحظور وهو معذور، معذور بجهل أو نسيان، فالجهل عذر والنسيان عذر، فهو فعل هذا المحظور، هذا المحرم فعله لأنه يجهل أنه محرم أو أنه نسي أنه محرم، برئت ذمته وتمت عبادته. يقول الشيخ يعني أجزأه العمل، سقط عنه العمل، سقط عنه الطلب، خرج من عهدته، تخلص منه، برئت الذمة، تمت عبادته أي صحت واعتد بها شرعا. وهذا الشيخ في شرحه قيده بالعبادات، أما في التصرفات المعاملات تصرفات فيما صاحبه تلف فإنه يضمنه كما مر في القواعد السابقة، يضمنه ولو كان أتلفه بجهل أو نسيان. إذن هذا معنى مفردات هذه القاعدة: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور، معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. إذن ما هو المعنى الإجمالي للقاعدة؟ الخلاصة أن ما كان من قبيل فعل المحظور فيعذر مطلقا، لا يأثم، لا تبطل عبادته بل تبرأ ذمته وتصح عبادته، وما كان من فعل ترك المأمور فيعذر في المخالفة فلا يأثم لكن لا تصح عبادته، لا يسقط الطلب، عليه أن يقضي وعليه أن يفعل هذا المأمور، لا يسقط الطلب، لا تبرأ الذمة. والشيخ ذكر أدلة على هذه القاعدة أثناء شرحه، سيأتي الكلام عنها عند ذكره للتطبيقات لهذه القاعدة، ذكر الأمثلة على هذه القاعدة. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، هذا دليل واضح، فهو منهي عن الأكل أو الشرب أثناء الصيام، هذا محظور لكنه نسي، فصيامه صحيح، تبرأ ذمته، معذور، برئت الذمة، تمت العبادة. لماذا؟ لأن فعل هذا المحظور الأكل والشرب في نهار رمضان فعله ناسيا أو جاهلا فهو معذور. كذلك أيضا من الأدلة على هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله وأتم صلاته وقال: إن جبريل أخبرني آنفا أن به ما أذن، هذا حديث صحيح. فالحديث هذا وحديث من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه يدلان على أن من نسي أو جهل ففعل ما حضر عليه في عبادته من الأكل نهار رمضان أو الصلاة ملابسا للنجاسة أن عبادته صحيحة، أن عبادته صحيحة. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا حديث متفق عليه، حديث أنس، هذا يدل على أن من ترك المأمور نسيانا فهو ثابت في ذمته. إذا من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله. وأيضا من الأدلة على هذه القاعدة الأصل يعني في العفو، الأدلة التي دلت على العفو ورفع الحرج والإثم عن الناس والمخطئ والجاهل، الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا في النسيان في خطأ غير متعمد، هناك الجهل، هذه عوارض، هذه أعذار دلت على رفع الحرج والإثم عن الناس والمخطئ والجاهل. وهكذا في حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أيضا هذه عوارض. والأدلة كثيرة في السنة أيضا فيما يتعلق أيضا في النسك، أيضا حديث البراء في الصحيحين قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة، يعني ولا نسك له ولا نسك له. فبين أن وقت الأضحية بعد صلاة العيد، فمن ضحى قبل صلاة العيد فلا نسك له. قال أبو بردة بن نيار خال البراء رضي الله عنه راوي الحديث قال يا رسول الله فأني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم ليست أضحية لأنها قبل وقتها. قال القرطبي رحمه الله المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلها أو من التزمها فأوقعها على غير الوجه المشروع غلطا أو جهلا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه تدارك ما فرط فيه، يجب عليه إعادة هذه الأضحية لأن هذا فعل مأمور الأضحية. هنا القاعدة من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، فهذا الصحابي جاهل بوقت الأضحية. فلم يعذر، قالوا شاتك شات لحم يعني ليست أضحية، ضحي مكانها أخرى بعد صلاة العيد وفي أوقات الأضحية. فلم يعذره بالجهل بل أمره بالإعادة، أمره بالإعادة. وهكذا هذه أدلة القاعدة. الآن ندخل في كلام وشرح بن سعدي رحمه الله لهذه القاعدة. قال رحمه الله وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، ثابت بالسنة مثل ما مرت معنا الأحاديث الآن قبل قليل، ثبت في السنة. فكلام الشيخ هنا يشير إلى المعنى المستفاد من القاعدة، إنما قال هذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان، هذا الفرق ثابت بالسنة يقول. ومثال ترك المأمور نسيان الصلاة بدون طهارة، فإن الطهارة مأمور بها للصلاة، فنسي هو ليس عليه إثم لكن يجب عليه أن يتطهر ويعيد الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، هذا ثابت في السنة. وهكذا مثال ترك المأمور جهلا من ترك الطمأنينة في الاعتدال أو بين السجدتين، ومثال فعل المحظور نسيانا من أكل نهار رمضان ناسيا، ومن فعل المحظور جهلا مثال من أكل نهار رمضان ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع كل هذه أمثلة سيأتي كلام الشيخ في شرحه عنها. وتشترك جميعها في سقوط الإثم عن تارك المأمور وفاعل المحرم في العبادة لعذر النسيان وعذر الجهل، تشترك في سقوط الإثم، لكنها تختلف في براءة الذمة. فمن ترك المأمور جاهلا ونسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، أما من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. هذا الفرق، هذا هو الفرق. فلو أنه نسي نية الصيام وهو من باب المأمور بطل صيامه وعليه قضاء هذا اليوم الذي لم ينوه، دل على ذلك الأدلة. ثم هنا مسألة لا بد من معرفة جملة من التنبيهات والضوابط في هذه القاعدة. يعني الفرق السابق إنه ما هو في الأحكام الدنيوية، الفرق بين ترك المأمور جهلا ونسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، أما من فعل المحظور بجهل أو نسيان برئ الذمة. هذا الفرق الذي ذكرناه إنما هو في الأحكام الدنيوية من براءة الذمة بالفعل، تمام العبادة، سقوط الطلب. أما في الأحكام الأخروية فاتفقا في كونه لا يأثم بالترك وبالفعل، يعني ترك المأمور وفعل المأمور اتفقا في كونه لا يأثم بالترك وبالفعل. إذا كان ترك المأمور جهلا أو نسيانا أو فعل المحظور جهلا أو نسيانا أو بسبب بعارض من العوارض الأخرى التي أشرنا إلى بعضها كالنوم والخطأ الغير مقصود وغيرها من العوارض، فهذا الفرق في الأحكام الدنيوية. أما الأحكام الأخروية فهو لا يأثم بالترك وبالفعل، والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث الصحيح اللي عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال قد فعلت، قد فعلت لما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال قد فعلت، قد فعلت. والحديث في صحيح مسلم 125 عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مما لا يتنازع فيه العلماء، أن الناس لا يأثم لكن يتنازعون في بطلان عبادته، هذه إشارة لما ذكرناه. كذلك أيضا لا بد من معرفة أيضا من التنبيهات أن محل القاعدة أيضا في جانب المأمورات ما يقبل التدارك، أما ما لا يقبل التدارك كالجمعة وصلاة الكسوف والتسمية على الذبيحة يسقط وجوبه وطلبه بفواته، بفوات الجمعة، انتهى الآن وقت الجمعة والجمعة لا تصلى إلا في المساجد فانتهى وقتها، تقت صلاتها في الجمعة، نام عنها إلى أن دخل وقت العصر أو نسي أو جهل إذا كان مسلما جديدا، فهذه لا تتدارك، تبرأ ذمته ولا يفعله. لماذا؟ لأنه لا يقبل التدارك، لا يمكن تداركه. كذلك صلاة الكسوف أو الخسوف وقتها وقت الخسوف، وقت الكسوف، كسوف الشمس، كسوف القمر، فإذا ظهرت الشمس كاملة أو ظهر القمر كامل انتهى وقت صلاة الكسوف. الآن استيقظ أو تذكر كان ناسيا أو هو يجهل، خلاص هذا لا يمكن تداركه، لا يمكن تداركه. فهذه القاعدة محلها في جانب المأمورات ما يقبل التدارك. قال شيخ الإسلام تيمية لأن الناس والجاهل يجعل وجود ما فعله كعدمه لأنه معفو عنه، فإذا كان قد فعل محظورا كان كأنه لم يفعل فلا إثم عليه، لا تلحقه أحكام الإثم، وإذا ترك واجبا ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه بالترك لكنه لم يفعله، فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله إذا كان الفعل ممكنا. قال إذا كان الفعل ممكنا يعني يقبل التدارك، يمكن تدارك هذا الأمر، يمكن قضاء هذه الصلاة التي فات وقتها بنسيان أو بجهل، لكن هناك بعض الصلوات لا يمكن تداركها كالجمعة وصلاة الكسوف وهكذا. أيضا من التنبيهات على هذه القاعدة أن محل هذه القاعدة هي حقوق الله عز وجل، حقوق الله عز وجل، من ترك المأمور جهلا أو نسيان لم تبرئ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته، هذا في حقوق الله عز وجل. أما حقوق الآدميين فلا تسقط بجهل أو نسيان، لا بد من تقييد القاعدة بما لا يتضمن إتلاف حق الغير ونحوه، أما ما يتضمن إتلاف حق الغير فيضمن. قال الزركشي رحمه الله في كتابه المنثور، قال الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله تعالى منهيات دون المأمورات، أما في حقوق الآدميين فقد لا يعذر. هنا قول الشيخ في كلامه هذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل ونسيان ثابت بالسنة، أشرنا إلى ذلك الحديث التي جاءت في ذلك، ثم قال والصحيح طرده في جميع المسائل دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. طرد يعني تتابع هذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في هذه القاعدة بسبب العذر والنسيان والجهل أو الجهل، هذا طرده في جميع المسائل يعني تتابعه في جميع المسائل من دون استثناء، يعني تبرأ الذمة وتتم العبادة في الحالتين إذا كان جاهلا أو ناسيا من دون استثناء. ثم قال والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل لكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة، طرده يعني تتابعه، يعني يكون في الحالتين تبرأ الذمة تتم العبادة في الحالتين، في حالة ترك المأمور وفي حالة فعل المحظور إذا كان جاهلا أو ناسيا. هذا الذي قاله الشيخ والصحيح، هنا لما قال والصحيح هو يشير إلى خلاف بين أهل العلم في تطبيق هذه القاعدة، وهو رجح هذا القول تتابعه، وذكر أن المشهور في مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل قال لكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة، تتابعه في جميع المسائل. قال فمن ذلك، الآن يبدأ في ذكر التطبيقات لهذه القاعدة، يذكر التطبيقات. قبل ذكر التطبيقات ننقل كلام العلامة العثيمين رحمه الله أيضا، يقول القاعدة المقررة عند عامة الفقهاء أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل، بل لا بد من قضائه، وإن كان الإثم يسقط، وأن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان،
قال أيضا، قال القول السابق في شرحه لبلوغ المرام، ويقول أيضا في الفتاوى في المجلد 22-124، يقول عثيمين رحمه الله: قاعدة شرعية، وهي رفع المؤاخذة بالذنب لمن كان جاهلا أو ناسيا، وهذا عام في جميع محظورات الإحرام، وفي جميع محظورات الصلاة، وفي جميع محظورات الصيام. كل من فعل محظورا في هذه العبادات عن نسيان أو جهل فإنه غير مؤاخذ به، ولا إثم عليه ولا كفارة. قال: فطبق هذه على جميع المحظورات في العبادات، فلو تكلم الإنسان في الصلاة وهو جاهل فصلاته صحيحة، ولو أكل أو شرب وهو جاهل فصيامه صحيح، أو احتجم وهو صائم وهو يحسب أن الحجامة لا شيء فيها فصيامه صحيح، ولو أفطر الصائم قبل غروب الشمس يظنها غربت ولم تغرب فصيامه صحيح. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الفتاوى، فتاوى بن عثيمين في 22 مجلد 22-124. ويقول الشيخ أيضا بعد ذلك يبدأ في ذكر التطبيقات لهذه القاعدة. قال: فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث، أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، فعليه الإعادة. ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه. هنا ذكر مسائل في شرحه، ذكر مسائل. مسألة الأولى: صلى وهو محدث ناسيا، لا شك أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط في صحة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا إجماع بين أهل العلم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد حمله على ذلك أن صلاته غير مجزئة عنه، وعليه عادتها إلى القبلة كما لو صلى بغير طهارة، كما لو صلى بغير طهارة. كلام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 17-54. المسألة الثانية التي أشار إلى الشيخ: تارك لركن الطمأنينة فعليه الإعادة، يعني صلى ينقر صلاته بدون طمأنينة لجهل، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لحديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: أرجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه 3 مرات. فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال بعد ذلك: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فذكر الطمأنينة وأكد عليها، فهي ركن من أركان الصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره، أمره بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الصلاة. قال ابن قدامة: دل الحديث على أنه لا يكون مصليا بدونها، بدون طمأنينة، ودل الحديث على أنها لا تسقط بالسهو، فإنها لو سقطت بالسهو لسقطت عن الأعرابي لكونه جاهلا بها، والجاهل كالناسي. كلام ابن قدامة في المغني، مسألة 885. المسألة الثالثة التي أشار إليها الشيخ: من على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته نجاسة يجهلها أو نسيها، وطهارة البدن والثوب والمكان شرط عند جمهور العلماء، شرط في صحة الصلاة، فإذا تبين أنه كان صلى وفي ثوبه نجاسة فقيل يعيد، لأنها طهارة مشترطة لا تسقط بالجهل والنسيان.
وقال أكثر العلماء وهو من جمهور صلاته صحيحة، لا يعيد الصلاة، وهذا هو الراجح، لا يعيد. لحديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، قالوا يا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وسنده صحيح. قال ابن قدامة ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة وتفارق طهارة الحدث لأنها آكت، هكذا قال ابن قدامة رحمه الله. وقال العلامة العثيمين رحمه الله قال والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه سواء نسيها أم نسي أن يغسلها أم جهل أنها أصابته أم جهل أنها من النجاسات أم جهل حكمها أم جهل أنها قبل الصلاة أم بعد الصلاة. والدليل على ذلك القاعدة العظيمة التي وضعها الله عز وجل لعباده، وهي قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا أو ناسيا، وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبق شيء يطالب به. وهناك دليل خاص في المسألة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعلين وفيهما قدر وعلموا بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فأنه لا يبطل بقية الصلاة. هذا كلام الشيخ رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، الشرح الممتع في المجلد الثاني 232. وهكذا أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه في الاختيارات الفقهية لابن تيمية مسألة 411. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله، نرجع إلى شرح ابن سعدي رحمه الله في ذكره للأمثلة والتطبيقات، قال ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. أمثلة على الصيام، من ترك نية الصيام لم يصح صومه، قال فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. هنا ذكر مسألتين، الأولى لم ينوي الصيام الواجب ناسيا، والنية فرض شرط، ومنهم من قال يا ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والنية من باب المأمور فلا تسقط، لا يصح الصوم بدونها مطلقا. من ترك نية الصيام لم يصح صومه، قال الشيخ. فإن صام ونوى لكنه نسي، هو نوى الآن وصام لكن أثناء الصيام نسي فأكل أو شرب صيامه صحيح. هذه مسألة ثانية، أكل أو شرب ناسيا، فجمهور العلماء على أنه لا يفطر بذلك صيامه صحيح. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذا نسيان منه، هذا نسيان منه، أكل أو شرب ناسيا فلا يؤاخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. ثم يقول الشيخ وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب، أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس، يعني يتم صيامه وليس عليه شيء. هاتان المسألتان ذكرهما الشيخ أيضا هنا ثم قال ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، هكذا يقول الشيخ، لأنه ترك مأمورا، وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخيط أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من محظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. يقول لا شيء عليه. هنا أيضا مسألتان فيما يتعلق بالإحرام والحج. مسألة الأولى ترك واجبا في الحج، مثلا أحرم بعد تجاوز الميقات، والواجب عليه أن يحرم عند الميقات أو بمحاذاة الميقات، هذا الواجب عليه، لكنه مر ولم يحرم، ترك واجبا من واجبات الحج وهو جاهل أو عامد، فمن تجاوز الميقات جاهلا أو عامدا يجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات، فإن فعل فلا شيء عليه. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وإن لم يرجع لعدم إمكانه ونحوه فعليه الفدية عند جمهور العلماء. كلام ابن قدامة في المغني، مسألة 2277 في المجلد الخامس 69 في المغني. وهكذا أيضا ذكر ذلك النووي في المجموع في المجلد السابع 208، وهكذا ذكر ذلك أيضا عثيمين في كتابه الشرح الممتع في المجلد السابع 405. إذا من تجاوز الميقات جاهلا أو عامدا يجب عليه الرجوع ليحرم من الميقات، فإن فعل فلا شيء عليه. الجاهل معذور لكنه يمكن أن يتدارك، فيجب عليه أن يعود إلى أقرب ميقات ليحرم من الميقات. أما العامد فهو آثم، من تجاوز الميقات ولم يحرم عامدا فهو آثم، لكن أيضا يجب عليه أن يعود ليحرم، يرجع ليحرم من الميقات. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وإذا لم يرجع وهو يستطيع الرجوع فجمهور العلماء على أن عليه الفدية، وكثير من أهل العلم قالوا ليس عليه فدية، ليس عليه شيء، الجاهل يحرم من مكانه ويكمل وليس عليه إثم، والعامد يحرم من مكانه ويكمل وهو آثم بتركه هذا الواجب وعليه دم. هذا قول أيضا كثير من أهل العلم، وقالوا لا يوجد دليل عند الجمهور على وجوب الفدية عليه، والله أعلم. ومن هنا انتهى كلام الشيخ وشرحه لهذه القاعدة، فهي قاعدة مهمة يحتاجها العالم والفقيه، لأنها تتعلق بالتكاليف في جانبي المأمورات والمنهيات، وقد تعرض عوارض قد ينتج عنها خلال المكلف بالمأمور، أو ينتج عنه أيضا وقوع في المحظور. فهذه القاعدة تكلمت على هذين النوعين من العوارض، النسيان والجهل. فهذه القاعدة مهمة تبحث أثر ترك المأمور به، كذلك تبحث أثر فعل المحظور نسيانا أو جهلا من المكلف، من المكلف. فهذه قاعدة نحتاجها جميعا. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ لنا بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.